بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة في الله، لازلنا نشرح شيئا من أحاديث المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد وقفنا عند باب أو عند باب في وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، ولازلنا نتحدث عن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وخصوصا في مجال صفة صلاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا اليوم لن أتجاوز شرح حديث واحد، وهو من أهم الأحاديث التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بما يعرف أو بما يسمى حديث المسيء لصلاته. هذا الحديث يا إخوة من الأحاديث التي اعتنى بها أهل العلم رحمهم الله، وقد ذكر جماعة من العلماء أن هذا الحديث يمكن أن تستنبط منه أكثر من 200 فائدة، أكثر من 200 فائدة يمكن أن تستنبط من حديث المسيء لصلاته. فالحديث هذا يعتبر أو يعد يا إخوة عمدة الأحاديث التي يتكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى في صفة صلاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك كان هذا الحديث يا إخوة فيصل النزاع ونطرق في خلافات كثير من العلماء، حيث إنهم يقولون أن هذا الحديث جاء لتعليم الجاهل وللتوضيح لذلك الشخص الذي يحتاج التعلم، يعني ما جاء حديث عام أو خطاب عام منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني قد يحتمل منه الندب أو يحتمل منه الإباحة العامة أو يحتمل منه الأمر الذي يقتضي الوجوب، لا، وإنما جاء هذا الحديث لموضع خطأ أخطأ به أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خلاد الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه، كما طبعا ذكر ذلك ابن أبي شيبة، جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد جيد أن هذا الرجل الذي أخطأ في صلاته، أساء في الصلاة، كان اسمه خلاد، خلاد بن رافع الخزرجي الأنصاري. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبين له، بين له وجه الخطأ، ثم بعد ذلك أو أقصد بين له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجه الخطأ من باب ذكر الصواب، يعني الأشياء التي أخطأ بها خلاد بين له الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الصواب منها، ما الذي يجب أو ما الذي ينبغي عليك يا خلاد رضي الله عنه وأرضاه أن تفعله في صلاتك، حتى إذا فعلت هذا الشيء تكون الصلاة قد قبلت منك. إذن هذا الحديث يا إخوة يعد من الأحاديث المهمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث كذلك أصح الروايات عنه ما جاء في البخاري ومسلم، طبعا رواه البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وأحمد، وهنالك زيادات، يعني في مسلم إمام أحمد زيادات، يعني قضية التسليم آخر الصلاة، قضية الوضوء للصلاة، قضية استقبال القبلة حالة الصلاة، هذه جاءت في مسلم إمام أحمد طبعا بإسناد صحيح. هنالك مثلا في النسائي آسف في الترمذي جاءت أحاديث أو جاءت زيادات أخرى فسرت بعض ما كان ماذا، بعض ما لم يرد في هذا الحديث الذي ورد في البخاري ومسلم. لذلك نحن في الغالب سنعتمد على جميع الروايات الصحيحة التي جاءت في ماذا، في الزيادات الإضافية التي جاءت على ما في البخاري ومسلم في هذا الحديث الذي رواه الإمام عبد الغني المقدسي أو الذي ذكره في كتابه. الحديث يبدأ بحديث، طبعا الباب باب في وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. طبعا هذا الحديث يستنبط منه أشياء كثيرة، قلت لكم أن بعض العلماء ذكر أنه يمكن أن يستنبط منه 200 فائدة، لكن هذا الحديث من أقوى الأحاديث التي يمكن أن يجاب بها من قال بأن الصلاة لا يعني لا يجوز أو لا يشترط فيها الركنية، لا يشترط فيها الطمأنينة في الصلاة. الطمأنينة في الصلاة تعتبر ماذا يا إخوان؟ ركن من أركان الصلاة. فهنالك من العلماء وهم الحنفية رحمهم الله نفوا أن تكون الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فجاء الإمام عبد الغني رحمه الله فقال باب في وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، باب في وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والوجوب هنا بمعنى الركنية ليس بمعنى الوجوب الذي هو دون الركنية، لأن طبعا عندنا إحنا يعني هنالك فروض وأركان، عند المالكية يمكن أن يطلق الفرض على الركن، والحنفية رحمهم الله تعالى عندهم الفرض شيء وعندهم الواجب شيء، هذه الأحكام التكليفية عندهم. لكن هنا المقصود بالوجوب العام، بالوجوب العام ليس الوجوب المقصود به الوجوب الذي ينزع لمنزع الناحية الأصولية، يعني كما يذكر علماء أصول الفقه. باب في وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، يعني المسجد النبوي، فدخل رجل فصلى. الرجل كما قلنا هو خلاد بن رافع الأنصاري الخزرجي كما ذكر أبي شيبة. فدخل رجل فصلى. طبعا هذا الحديث بعض العلماء قال يمكن أن يستنبط منه أن تحية المسجد ليست بواجبة. قلنا لهم لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، فلم يذكر هنا ماذا؟ لم يذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ماذا؟ تحية المسجد. طبعا هذا يا إخوان يعتبر ماذا؟ استدلال في غير موضعه، لأنه عدم العلم ليس علما بالعدم كما يقول العلماء أصول الفقه. ثانيا هنالك أحاديث أخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام بعد الصلاة، يعني هو الرجل هذا لما جاء ودخل المسجد وصلى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، وهذا من باب احترام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو كبير القوم وهو أمير القوم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فسلم عليه خلاد. طبعا هنا في هذه الرواية لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام، واضح يا إخوة؟ يعني هنا فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي، ما ذكر إيش؟ ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام. لكن في البخاري ومسلم ورد أن النبي، طبعا أقصد في البخاري ومسلم بالحديث المطول في البخاري، لأن البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث ماذا؟ أورد هذا الحديث مطولا وفي مواضع عدة. فهنا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام. وبهذا يستحب العلماء رحمهم الله حين القضاء أو الانتهاء من الصلاة والأذكار أن يسلم الرجل على أخيه المسلم، أن يسلم الرجل على أخيه المسلم حينما ينتهي من الصلاة والأذكار أن يسلم الرجل على أخيه المسلم. الآن هنالك من الناس من يستحبون السلام والمصافحة، السلام والمصافحة بعد الصلوات، وخصوصا يخصونها بصلاة الفجر وبصلاة العصر، وبعضهم طبعا يسلم في جميع الأحوال، يسلم بمعنى يصافح. هو في الحقيقة لا يسلم، في الغالب أن هؤلاء لا يسلمون، هو مباشر يقول تقبل الله، هو لا يسلم. لهذا فالعلماء رحمه الله تعالى قالوا أن هذا العمل يعتبر خلاف السنة ولا أصل له، ويعد من المحدثات أو البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن الرجل انتهى من الصلاة، لأنه يا أخو بعد الانتهاء من الصلاة ماذا علينا الآن؟ هل نسلم؟ هل نصافح؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كان ينتهي من الصلاة ماذا كان يقول؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، ويذكر الأذكار. ثم بعد أن ينتهي من ذلك لا حرج أن تسلم حتى لو صافحت، لا حرج. لكن أن يصافح الرجل مباشرة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مباشرة يقول تقبل الله، هذا يا إخوان أنكره جماعة العلماء، منهم ابن تيمية رحمه الله والشاطبي وحتى النووي رحمه الله في كتابه المنثورات المنثورات في المقتبسة من فتاويه رحمه الله تعالى. فإذا يا إخوان يعتبر هذا العمل غير مشروع. لكن بعد أن ينتهي الرجل من الصلاة وذكر لا حرج أن يسلم، فإن الصلاة في المسجد لا شك أنها تجمع الناس، ومن معاني الصلاة في المسجد جماعة أن يسلم الرجل على من يعرف وعلى من لا يعرف، ويتعارف الناس ويتزاور الناس. لا كحالتنا الآن، ممكن بعض الناس يصلي في المسجد 5 سنوات وعشر سنوات لم يتعرف الرجل حتى على إمام المسجد، أو لم يتعرف الرجل حتى على من يصلي في المسجد. قد يعرفه يعني لنقل بوجهه، لكن لم يكن يوما من الأيام على الأقل سلم عليه أو واساه في مصيبة أو كان معه في فرح أو ما شاكل ذلك، فلا شك أنه هذا خطأ. فقال طبعا انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، ارجع فصلي فإنك لم تصل. بعد ما رد الرسول صلى الله عليه وسلم السلام كما قلت لكم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهنا فصلي الأمر يفيد الوجوب، يعني ارجع يا خلاد فاذهب فصلي، فإنك في الحقيقة، إن حرف تعليم، فإنك يا خلاد لم تصلي، يعني لم تصلي الصلاة الصحيحة التي تجزئك. لأنه لو كانت الصلاة يا إخوة ولو كان فيها نقص من ناحية الكمال وليس نقص من ناحية الصحة، إيش الفرق بين الصحة والكمال؟ الكمال اللي هو المبالغة، أو لنقول اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته كاملة، بمعنى أنه يفعل المستحب ويفعل المندوب ويفعل كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الصلاة ماذا؟ قد جاوزت من أن تكون صحيحة إلى أن تكون ماذا؟ كاملة تامة لا نقص فيها إطلاقا. لكن هذا الرجل الخلاد ماذا يا إخوان؟ هذا الرجل الخلاد رضي الله عنه وأرضاه لم يتم كمال الصلاة. إذن خلاد لم يتم كمال الصلاة، إذن خلاد لم يفعل الشيء الذي تجزئه صلاته، ما فعل الشيء الذي يعني تجزئه صلاته، ولذلك صلاته تعد ماذا يا إخوان؟ صلاة غير صحيحة، يجب علي أن نعيدها. واضح يا إخوة؟ إذن هنا قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لاحظه قال ارجع يا خلاد فصلي فإنك لم تصلي، بمعنى إنه أنت أخطأت يا خلاد ارجع فصلي. طب الرسول ما بين له، لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له ها صفة الصلاة؟ هنالك العلماء اختلفوا في يعني في السبب في ذلك، فمنهم من جنح إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن خلاد قد يعني تساهل في صلاته هذه، فأراد أن يرى الصلاة الثانية، فإن رأى الصلاة الثانية ها كلمه، وإلا فلا. ومنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد من ذلك التعليم، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه كيف يصلي، حتى لو فعل ذلك مرة ومرتين وثلاث مرات، حتى تكون هذه واقعة عين تفيد جميع الناس، واقعة عين تفيد جميع الناس. وطبعا العبرة بعموم اللفظ، بمعنى أني أقصد العبرة بعموم هذا اللفظ ويعم جميع الناس وليس خلاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى، رجع خلاد فصلى كما صلى، صلى كما كان يصلي سابقا، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، فرد عليه الصلاة والسلام السلام، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. وهنا نفس الحالة حدثت هذه الحالة 3 مرات، حدثت هذه الحادثة ماذا؟ 3 مرات، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارجع فصلي فإنك مصل. ويستفاد من ذلك أن المعلم ينبغي أن يبصق بالمتعلم وأن يصبر على تعليمه، وأنه إذا رأى حالة يمكن أن يعلم بها هذا المتعلم قد تفيده وتركز عنده المعلومة وترسخ عنده تلك المعرفة، فإنه لا حرج أن يستفيد منها وأن يغتنمها. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يقول له إذا قمت إلى صلاتك فافعل كذا وكذا وكذا، ها؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام، غير أنه كان رفيق، وهذه نقطة مهمة نستفيد من هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا. حديث معاوية بن الحكم السلمي لما عطس فقال الحمد لله، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث إيش قال؟ فما كهرني، وفي رواية ولا نهرني، في رواية ولا زجرني، يعني ثلاث روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما النبي صلى الله عليه وسلم شد عليه في الخطاب ولا يعني زجره. كذلك حديث الأعرابي اللي وارد البخاري ومسلم قال فما زجرني رسول الله، ما زجرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بمن يتعلم عليه الصلاة والسلام، خصوصا إن علم منه أنه يريد أن يتعلم، إن علم منه أنه يريد ماذا؟ أن يتعلم. وكذلك هذا الحديث يمكن أن نستنبط منه فائدة بأنه يجوز. نعم طيب، هنا مسألة أصولية، هل يجوز تأخير الخطاب عن، هل يجوز تأخير الخطاب عن مقتضى الحاجة أو لا يجوز؟ طبعا هذه المسألة يا إخوة معروفة عند الأصوليين، هل يجوز تأخير البيان عن مقتضى الحاجة؟ هنالك من قال يجوز تأخير البيان إلى مقتضى الحاجة، لكن لا يجوز تأخير البيان عن مقتضى الحاجة، وهذا قول، هذا القول الصحيح، يعني هذا هو القول الصحيح، وممن نصره يعني جماعة من العلماء، منهم ابن قدامة رحمه الله، ومنهم الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه في صحيح البخاري فتح الباري. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما بين له مباشرة، وإنما أخر البيان، لكن كان يضمن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنه سيقول له ماذا؟ سيقول له هذا البيان، تأخير البيان عن مقتضى الحاجة. الآن خلاب كان محتاج أن يعرف إيش؟ يا أخوان ركزوا معي، خلاب كان محتاج إلى أن يعرف الصلاة في الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخر ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يخبره من البداية، فالعلماء قال يجوز تأخير البيان إلى مقتضى الحاجة، يعني إلى 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 هذا الوقت الذي لا يجوز تأخيره عن إطلاقا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخر بيان إلى مقتضى الحاجة ولم يؤخره عن مقتضى الحاجة. هنا نلاحظ حصلت الحالة مرة ثالثة، فإنك لم تصلي، فقال له من الذي قال؟ قال خلاد، قال خلاد والذي بعثك بالحق، والذي بعثك بالحق، والذي و والذي حرف قسم، والذي بعثك بالحق، والذي بعثك بالحق، الحق الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، هذا هو الحق، تعريف الحق الصدق في الأخبار العدل في الأحكام، والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، فعلمني، لا أحسن، لا جواب القسم، يعني يا رسول الله والذي بعثك بالحق، والذي بعدك بالهدى ودين الحق، يا رسول الله إنني لا أحسن غير هذا، ما أحسن أن أصلي غير هذه الصلاة، فعلمني يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي رواية مسلم الإمام أحمد لقد أجهدت نفسي في صلاتي فعلمني وأرني، يعني يا رسول الله إني أنا أجهدت نفسي في الصلاة، ثلاث مرات صليت، مرة ارجع فصلي، مرة ارجع فصلي، مرة ارجع فصلي، إني أجهدت نفسي في الصلاة، فعلمني وارني يا رسول الله، علمني وارني ما طريق الصلاة لتلك الصلاة، لا أحسن غيره فعلمني. طيب، وهذا يدل على إن بعض الصحابة قد كان يخفى عليهم ها شيء من إيش أركان الصلاة أو واجبات الصلاة، وهذا يدل على إنه إذا كان هذا قد حصل في حق الفاضل فقد يحصل في حق المفروض، بمعنى انه قد يكون رجل طالب علم يخفى على شيء من الاحكام، سواء احكام الصلاة او هذه او احكام اي حكم من احكام الشريعة، وانتم تعرفوا انه يعني كثير من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم خفيت عنهم مسائل، ابو بكر رضي الله عنه وارضاه خفيت عنه مسألة في الميراث، وعلي عمر الخطاب رضي الله عنه خفيت عنه مسألة الاستئذان لما قال لابي موسى الاشعري وغيره، فاحيانا قد يخفى على كبار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بعض المسائل التي يعرفها ماذا؟ قد يكون يعرفها صغار الصحابة. خلاد رضي الله عنه وأرضاه ما كان يعرف غير هذا، تعلمني. الآن جاء بيان الحاجة، البيان لحاجته، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. جاء في مسلم أحمد الثاني صحيح إذا أردت أن تصلي فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة. إذن هنا في زيادة، توضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة. استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يعني إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فكبر، قل الله أكبر. وهذا يدل على أنه قول جمهور العلماء بأن الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام لا يجزئ بغير أن تقول الله أكبر. أما قولك الله الأجل أو الله الأعظم ها، فإنه خلاف قول جمهور الفقهاء وإن قال به الحنفية. أما الإمام الشافعي كان يقول لا حرج أن يقول رجل الله الأكبر، هذا ما ورد عن الشافعي، لكن كلمة الله أكبر هو الشيء الذي ماذا يجعل الرجل يدخل في تحريمه، تحريم التكبير، فيقول الله أكبر. ثم اقرأ، ولاحظ هنا ثم للترخيب، للترتيب والتراخي، ثم بمعنى انه الصلاة فيها حالة ترتيب، حالة تراتبية في الصلاة، لا يوجد الصلاة هكذا عبثا يصليها الرجل، لانها ماذا من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذه مسألة مهمة جدا، اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. جمهور الفقهاء رحمهم الله يقولون بأن الشخص لا يجزئه أن يقرأ في بدء صلاته بعد طبعا دعاء الافتتاح، دعاء الافتتاح قلنا أنه ماذا، قول الجمهور أنه ماذا سنة ليس بواجب، أن الرجل يعني لا يجزئه أن يقرأ إلا بسورة السبع المثاني، سورة الفاتحة، سورة الفاتحة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن هذا هو قول الجمهور. أما الحنفية رحمهم الله فإنهم قالوا يصح أن يقرأ الرجل أي شيء على وجه الإطلاق من كتاب الله. قلنا لهم من أين استدللتم على ذلك؟ قالوا آية في كتاب الله وحديث في سنة رسول الله. ما الآية؟ فاقرأوا ما تيسر من القرآن، سورة المزمل، سورة المزمل. طيب، والحديث فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقالوا هذا يجزئ الرجل أن يصلي، أن يقرأ في صلاته بأي سورة كانت حتى ولو كان يعرف سورة الفاتحة. لاحظوا يا إخوان هذا كلام الحنفية. طيب الآن بعض العلماء، يعني بعض العلماء طبعا أنكر هذا القول الحنفية، منهم الإمام الطحاوي رحمه الله والإمام ابن الهمام في فتح القدير، وهم يا إخوة وهما من أشد الحنفية اتباعا للسنة. ها، ابن الهمام خالف الحنفية في يعني مئات المسائل رحمه الله وإن كان حنفيا، وكذلك الإمام الطحاوي باعتبار أنه ماذا له عناية في الحديث، يعني يمكن أن يقول أن يقال عنه محدث، كذلك خالفه. فالمقصود أنه أنهما خالفا، وبعضهم نسب إلى أبي حنيفة بوجود قراءة الفاتحة. واضح يا إخوان؟ بمعنى أنه قد يكون قول المذهب، هذه يا إخوان قاعدة مهمة جدا، خذوها في يعني احفظوها و يعني سجلوها في قاعدة ذاكرتكم، قد يكون قول إمام المذهب يختلف عن قول المذهب أو القول المشهور من المذهب. يعني قد يكون مثلا إمام أحمد رحمه الله مثلا عنده آراء كثيرة يخالف ماذا، يخالفه ماذا عامة الحنابلة، يعني يتفق المرداوي وابن مفلح ويعني جماعة من من الحنابلة الكبار الذين قعدوا وأصلوا لمذهب إمام أحمد يختلفون مع ماذا قول إمام أحمد. وكذلك يقع هذا في قول مالك وفي قول الشافعي وكذلك في قول أبي حنيفة. الحنفية هنا ماذا يقولون؟ يقولون يجزيه أن يصلي بأي شيء. نقل عن أبي حنيفة أنه يجب أن يقرأ سورة الفاتحة. واضح يا إخوة؟ هذه من ضمن المسائل المهمة. طيب، هذا هو القول الصحيح بأنه يجب قراءة سورة الفاتحة. أما معنى قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فإن هذا خطاب كان فيه ماذا؟ في صلاة الليل، في صلاة الليل. ثانيا أن هذا خطاب عام، وقد جاء خطاب خاص، ها، وذلك الخاص يخصص العام. فإن كان ذلك عام فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقد خص الله سبحانه وتعالى وخطط الشريعة الإسلامية هذا الخطاب العام بماذا؟ بقراءة سورة الفاتحة. وقد كان بيدا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بقراءة سورة الفاتحة. كان عليه الصلاة والسلام لا يقرأ إلا بسورة الفاتحة. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، ثالثا مما يرد به على قول الحنفية أنه جاءت أحاديث أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جاء عند أبي داود وكذلك عند ابن حبان في صحيحه. أبي داود رحمه الله تعالى حسنه الإمام بن حجر وكذلك حسنه، سكت عنه أبي داود، الإمام أبو داود سكت عنه. أنتم تعرفوا يعني ما سكت عنه أبو داود فإنه يصبح في الاحتجاج في حديثه، معروفة قاعدة أنه ما سكت عنه الإمام أبو داود فإنه يصبح الاحتجاج في حديثه إلا إذا تكلم عنه في ماذا؟ في موضع آخر، لم يتكلم عنه في موضع آخر. فكأن الإمام أبو داود رحمه الله يميل إلى ماذا؟ إلى أنه يصبح الاحتجاج والاعتبار بهذا الحديث. وممن حسنه كما قلت لكم الإمام ابن حجر العسقلاني والشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني، وجود سنده الذهبي في تنقيح التحقيق. الحديث بعض العلماء ذكر فيه علة الجهالة كابن عدي، وأنا بحثت هذا ما وجدت أنه في علة للجهالة، لكن في أحد رواته فيه ضبط خفيف، ولذلك يمكن أن يقول الحديث ماذا جيد بشكل عام، طبعا لا يمكن أن نتحدث الحديث بشكل أطول من هذا، فهي جيد الإسناد إن شاء الله تعالى. الحديث ماذا يا إخوة؟ فقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ. هذا إيش يا إخوان؟ في تعليم المسيء لصلاته. ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، هذا في سنة داود. وفي صحيح ابن حبان: واقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. إذن يا إخوة، كذلك ورد في حديث المسيء لصلاته أحاديث تدل على ماذا؟ على وجوب قراءة سورة الفاتحة، وأن هذا لا يوجد فيه أي إشكال. فإذا القول الصحيح في هذا وجوب قراءة سورة الفاتحة في ماذا؟ في الصلاة. وهل تقرأ سورة الفاتحة في جميع الركعات أو تقرأ سورة الفاتحة في ركعة واحدة؟ أنا معني أن أطول في هذا الحديث، لأن يا إخوان حديث مهم جدا، ها؟ وفيه يعني قلت لكم أكثر 200 مسألة استنبط منها العلماء، لكن أنا سأذكر شيئا منها. العلماء قالوا، طبعا هناك خلاف بين أهل العلم، هنالك من قال أنه يقرأ ولو في ركعة واحدة من القرآن سورة الفاتحة. قلنا لهم لما؟ قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والآن ما دام إن الرجل قرأ بفاتحة الكتاب فماذا؟ تكون صلاته خلاص قد تمت. ومنهم من قال: لا، وإنما يجب أن تقرأ الفاتحة في كل ركعة، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا يدل على ماذا؟ على أنه النبي صلى الله عليه وسلم بين له اقرأ الفاتحة، طبعا في سنن داود وابن حبان بأسانيد جياد وحسان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا يدل على أنه نفعل هذا في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة وهكذا، أو في الركعة الثانية أو في الركعة الثانية والثالثة في صلاة المغرب وما شاكل ذلك. إذن تقرأ في جميع الركعات سورة الفاتحة. ثالثا: صلوا كما رأيتموني أصلي. لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك قراءة سورة الفاتحة عليه الصلاة والسلام في كل ركعة أو في أي ركعة من الركعات، بل إنه ورد كما في ابن خزيمة بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا في صلاة الظهر والعصر سورة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، يعني يزيد ويضيف. واضح يا أخوان؟ ورد كذلك عن ابن عمر في موطأ الإمام مالك بإسناد جيد أنه رضي الله عنه وأرضاه كان يقرأ رضي الله عنه وأرضاه بعد الركعة الثالثة والرابعة في كل بعد الركعة الثالثة والرابعة شيئا من كتاب الله، ما تيسر من القرآن حتى الركعة الثالثة والرابعة، مع أن الركعة الثالثة والرابعة إحنا وارد عندنا في السنة إيش؟ فقط الفاتحة. وكذلك ورد عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيره أنه كانوا يقرؤون بعد الركعة الثالثة من صلاة المغرب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. كلها وردت في أسانيد جياد. واضح يا أخوة؟ فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه لا حرج الرجل أو يجب على الرجل أن يقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة، ولو زاد شيئا فإنه لا حرج، شرط أن لا يكون إمام يشق على المأمومين. طبعا القراءة هذا قول أغلب العلماء، وقال به الشافعي رحمه الله تعالى والحنابلة. أما المالكية فقد اختلفوا على ثلاثة أقوال، المالكية اختلفوا على ثلاثة أقوال، منهم من قال أنها سورة الفاتحة تقرأ في الركعة الأولى، واضح يا إخوة؟ ومنهم من قال أنها تقرأ في الأكثر، يعني ركعتين يقرأ الفاتحة وركعتين لا يقرأ الفاتحة، ومنهم من قال أنها تقرأ وإيش في كل الركعات. وهذه يا إخوان يقول علماء المالكية بالذات أن هذه المسألة استوى فيها فقهاء المالكية في خلافهم، يعني ما في أحد منهم قال أغلبهم كذا أو أغلبهم كذا، هنالك خلاف بين المالكية في مثل هذه المسألة. والراجح الله سبحانه وتعالى أعلم، لا شك أنه يجب قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة. قال الإمام بن حجر وحديث أبي قتادة في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي يقرأ الفاتحة في كل ركعة مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، دليل على الوجوب، دليل على الوجوب، وجوب قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة. طيب تفضل. لا، هو الرأي إذا كان المقصود بالرأي المرجوح بمعنى أنه مرجوح عندي لكن راجح عندك هذا شيء آخر، يعني مثلا لنفترض جدلا أنه ثبت لك أن سورة الفاتحة لا تقرأ إلا في ركعة واحدة، طبعا عنده خلاف الأدلة، لكن لنفترض أنه ثبت لك هذا ورأيت أن هذا هو القول الصواب، أنت لا تأثم إن شاء الله، لكن افترض أنا شخصيا أنا أرى أنه يجب قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة، ثم صليت ركعة ها وقرأت فيها سورة الفاتحة والبقية ايش بس مجرد الله أكبر، ثم بعد ذلك ايش لا أقرأ الفاتحة ولا شيء من كتاب الله وأركع وأسجد، فإن هذا لا شك أنه قول ايش، فإن هذا لا شك أنه قول مخالف للدليل، وبناء على ذلك تكون الصلاة باطلة بالنسبة لي، واضح؟ فذلك قد يكون الراجح المرجوح عند العلماء أو عند الفقهاء يختلف، يعني قد يكون الراجح عندي مرجوحا عند غيري، لكن احنا نحاول أن نرجح من خلال الأدلة الشرعية، ولا نحاول أن نخرج من كلام أغلب العلماء إلا في مسائل نادرة، إلا في مسائل نادرة والله أعلم. طيب قال رحمه الله أو قال الصحابة جابر رضي الله عنه وأرضاه ناقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هنا نقطة مهمة، ما تيسر معك، ما تيسر، لاحظ، ولذلك العلماء قالوا أنه لا يقرأ القرآن في إيش، في إيش كاملا في ركعة، ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قيل عن عثمان أنه ختمه، وإن كنت لا أرى أنه هذا يصح عنه رضي الله عنه وبقى. ختم عنه وختمه في ليلة، لكن هل ختمه في ركعة؟ لا يصح عن عثمان، مثل ما كان يقولون أبي حنيفة جلس 40 سنة لا يتوضأ، يعني يصل وضوء العشاء ب قال الإمام الذهبي رحمه الله قال ألم تحدث ولو لمرة يا لم تحدث ولو لمرة يعني 40 سنة على وجه الإطلاق. لذلك أنكر العلماء منهم فيروز أبادي رحمه الله أنكر هذه الروايات والقصص، يعني لا يصح مثل هذا الأمر أن يقال، وهذا إساءة للعلماء على فكرة، إساءة لأهل العلم. فالمقصود أنه ثم اقرأ ما تسمعك من القرآن، لا يقرأ القرآن كاملا ولو قرأه جاز، لكنه خلاف السنة في ركعة أو في ركعتين، وفي الغالب أنه يقرأ القرآن فيقرأ ما تيسر، وما تيسر يدل على ماذا؟ على أنه يكون قراءة إيش مقتضبة ليست طويلة، إلا إذا كان رجل يصلي لنفسه. طيب قال ثم اركع حتى تطمئن راكعة، هنا موضع إيش، هنا الشاهد من حديث من باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. ثم اركع حتى تطمئن راكعة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل خلاد ومن بعده عموم الناس أنه ماذا يا إخوان، يركع حتى يطمئن راكعا. الطمأنينة هي الاستقرار والتأني وعدم العجلة، الاستقرار والتأني وعدم العجلة. بعض الناس ينقر صلاته، نقرأ إيش، نقرأ القرآن استعجل، أو كأنه يصلي على صفيح ساخن، كأنه يصلي على إيش، على أرض حارة، غلط، بل هو مخالف. ولذلك قلنا يا إخوان الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، هذا هو قول إيش جمهور الفقهاء، وهو قول حتى جمهور أو جماهير السلف. السلف المقصود بهم الصحابة والتابعين، يعني حتى غير فقهاء الأئمة الأربعة ومن تبعهم ومن بعدهم، ما في أحد منهم كان يقول الطمأنينة ليست بركن من أركان الصلاة. وعندنا حديث واضحة: اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى. ولاحظ يا أخي الكريم، الصلاة بدون هذه الطمأنينة إيش؟ لا تبرأ بها الذمة وتكون باطلة. والذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم، والله سبحانه وتعالى أعلم، إنه إيش سبب خلل صلاة خلاد؟ مثلا في خلل صلاة خلاد ما جاءنا إنه إيش كان يفعل من خطأ أو من خلل، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما الخلل؟ الطمأنينة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان ركز على هذا أظن في أربعة مواطن، أو في أربعة مواطن. الأولى حتى تطمئن راكعة، حتى تعتدل قائمة لاعتدال التام، حتى تطمئن ساجدة، حتى تطمئن جالسة. أربعة مواطن، ثلاث مواطن من ناحية الطمأنينة تركيز عليها والاعتدال. واضح يا إخوة؟ هذا يدل على أنه الطمأنينة لا شك أنها ركن من أركان الصلاة. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. وهذا يدل ماذا يا إخوان؟ على وجوب الرفع خلافا لمن نفى. وجوب الرفع من ايش؟ من الركوع خلافا لمن نفى. من الذي نفوه؟ الحنفية. الحنفية، احنا اليوم زعلانين من الحنفية. نعم، الحنفية سادتنا وتجار رؤوسنا، لكن هذا تأصيل علمي في الموضوع. وهو طبعا في الغالب اكثر الحنفية، هم في الحقيقة ليس كل الحنفية، اكثر الحنفية، لكن هو القول المشهور عن الحنفية اكثر الحنفية. وكذلك خالفه بعض الشافعية، حتى هذه المسألة خالف فيها كذلك ماذا يا اخوان؟ بعض الشافعية. فأكثر الحنفية خالف وبعض الشافعية. إذن كيف يفعل الرجل عندهم؟ يقول إذا ركع يرفع مباشرة ثم إيش؟ يسجد، لم يعتدل قائما، لم يعتدل قائما. وفي الحقيقة قلنا لهم ما السبب في ذلك؟ قالوا: نحن لا نقول بوجوب الاعتدال، لأن المقصود هو حالة الفصل ما بين الركوع وإيش والسجود. قالوا: فإذا الرجل رفع قليلا ثم مباشرة بعد ذلك إيش سجد، أو أنه رفع فمباشرة إيش انصب إلى الأرض أو هوى إلى الأرض ما اعتدل، ها، فإنه قد فصل. فنقول لهم: صحيح قولكم أنه قد فصل، لكن ليس صحيحا أنكم اتبعتم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، سواء في قوله أو في فعله أو في فعل صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. أما من ناحية قوله صلى الله عليه وسلم فإنه قد ثبت من حديث أبي حميد السعدي في البخاري: فأقم حتى تقيم صلبك في الركوع، حتى تقيم صلبك، تستوي حتى يقيم صلبك. وفي رواية: حتى ترجع العظام، ها، ترجع العظام، تستوي العظام. فهناك أحاديث عدة تدل على ماذا؟ تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على ماذا؟ إقامة الصلب حتى ترجع النظام العظام. إقامة الصلب، الصلب اللي هو إيش؟ الظهر، حتى ترجع النظام، بمعنى أنها ترجع كما كانت حالة إذن، أو كما كانت واقفة الوقوف قبل الركوع. واضح يا إخوة؟ وفي حديث ابن حميد الساعدي: حتى يعود كل فقار الى مكانه، كل فقره من فقرات الظهر تعود الى مكانه، يعني لا تكون هكذا يعني راكعه، لا، تعود هكذا. وهذه العوده تحتاج الى تاني، تحتاج الى تاني. وذلك قلنا يا اخوان انه النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يطيل ايش بعد القيام من الركوع، ذكرنا في ذلك في الدرس السابق او الذي قبله كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل فيدعو عليه الصلاه والسلام ويحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى يقول القائل أو حتى يظن الظن أنه قد نفي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما كان قد نفي عليه الصلاة والسلام. طيب، والحنفية حينما خالفوا في مثل هذه المسألة استدلوا بحديث البراء بن عازب أنه رمق النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قيامه فركوعه فاعتداله من الركوع ف سجدته فجلسته قريبا من السواء، فقالوا هذا يدل على قريب من السواء. نقول لهم لا يجوز لنا أن نأخذ حديث واحد نحتج به ولا نجمع كامل الحديث، وهذه أخوان من أهم المسائل التي أوصي بها نفسي أولا وجميع إخواني من طلبة العلم، لا تحتج بحديث فقط وتترك سائر الأحاديث. إذا تريد أن تنظر للمسألة من ناحية علمية موضوعية وليس من ناحية عاطفية، والله عجبني الحديث هذا بالداخل، لا، علمية موضوعية، فيجب عليك أن تجمع كافة الأحاديث ثم بعد ذلك تنظر فيها فترى الصواب في مثل هذه المسألة. طيب، إذن يا إخوة، الاعتدال والرفع من الركوع لا شك أنه ماذا؟ لا شك أنه واجب، وكذلك قضية الطمأنينة فيها تعتبر ماذا؟ ركن من أركان الصلاة. في البخاري، في صحيح البخاري، أن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا يصلي لا يقيم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى من صلاته ناداه فقال له تعال، فقال له ما أجزأتك صلاتك، ولو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي رواية لمت على غير سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الحديث البخاري. فحذيفة رضي الله عنه وأرضاه دل في قوله وكلامه على أنه ماذا؟ على أن الرجل الذي ينتقص من الركوع وينتقص من السجود، قال العلماء الانتقاص من الركوع أو من السجود هو الانتقاص من الطمأنينة فيها، حالة الطمأنينة، يعني الرجل يركع مباشرة أو يسجد مباشرة، يعني لا يمكن أن يقول سبحان ربي الأعلى، لا بد أن يهدأ قليلا ويسبح الله ثلاثا أو عشرا أو ما شاكل ذلك. وجاء في حديث إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، أو يتم السجود ولا يتم الركوع. هذا الحديث تساهل الشيخ الألباني فحسنه، وإن كان الراجح أنه غير محفوظ كما ذكر ابن عدي وابن القيسراني، لكن الفقهاء كثيرا ما يحتجون به فذكرته. إذن يا إخوان، يعني قد يصلي الرجل 60 سنة فيتم الركوع لكن لا يتم السجود، أو يتم السجود ولكن لا يتم الركوع، فيكون في هذا مخالفة لماذا؟ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. طيب يا أخوة، الآن قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. لاحظ أخي الكريم، تطمئن، اسجد، تطمئن، ساجدا، ساجدا يعني مبالغة، يعني تطمئن في حالة السجود حتى تسجد سجودا كاملا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في رواية ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. افعل هذه الحالات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاب في صلاتك كلها، انسج على منوالها وسر على دربها، لكي تكون صلاتك قد ماذا؟ قد وافقت ما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث يا إخوة، هذا الحديث قلت لكم في البداية أنه كان فيصل في نزاعات الفقهاء، خصوصا في من ماذا؟ في من كان يوجب أي أمر في هذا الحديث، أو يقول أنه كل ما ورد في هذا الحديث ركن، وما لم يرد فيه فهو ليس بركن. الفقهاء أو العلماء اختلفوا في فهم هذا الحديث. الآن تكلمنا عن الحديث بالمعنى الإجمالي العام وبعض الفوائد، لكن هنالك أركان لم تذكر في هذا الحديث، منها إيش؟ التشهد، كذلك التسليم، كذلك التسليم، واضح يا إخوة؟ لم تذكر في هذا الحديث. الفقهاء منهم من قال كل ما ذكر في هذا الحديث فإنه يعتبر ركنا، وبعضهم قال كل ما ذكر في هذا الحديث فإنه يعتبر ركنا إلا إذا جاءت أحاديث أخرى تدل على ماذا؟ الركنية، يعني مثل تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا حديث في أبي داود مسلم أحمد بإسناد صحيح كما ذكر ذلك من رجب وغيره. الآن هذا الحديث كذلك قال العلماء أنه ماذا؟ يجب أن نأخذ بركنية ما فيه مما لم يوجد في هذا الحديث. النووي رحمه الله، الإمام النووي، قال هذه المسائل التي هي الأركان التي لم تذكر في هذا الحديث كانت معروفة عند من؟ عند خلاد، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ لم يذكرها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها. والذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان في موضع تعليم، وموضع التعليم حاول ان يعلم فيه خلاد ما اخطأ فيه في الصلاة او ما جانبه الصواب فيه، لان لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يذكر لخلاد كل شيء لطار الحديث. يعني حتى لو احنا جمعنا يا اخوان الزيادات اللي في مسلم احمد وابي داود والترمذي ما جاءت صفحة، ما جاءت صفحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على الاشياء التي لعل خلاد جانبه الصواب فيها او انه اخطأ صواب فيها، فركز عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الذي يظهر في مثل هذه المسألة. والله سبحانه وتعالى أعلم. أقف هنا إن شاء الله تعالى، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نشرح الحديث الذي بعده. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.